بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم الملف. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. مشاهدينا الكرام، حلقة اليوم مواكبة للأحداث دائما بفضل الله سبحانه وتعالى، كما تعودنا في حلقات برنامج الملف. هنبدأ مع أولى فقرات حلقة اليوم وفقرة طلقة حبر.
من أول السطر أكتب كلمتين لله.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام. طبعا الخبر المسيطر أو الأحداث المسيطرة على الساحة المصرية وعلى الجرائد المصرية والحزبية والمستقلة والمواقع الإخبارية، الكل بيتكلم عن ميدان التحرير والمظاهرات وبيان اللواء محسن الفنجري مساعد وزير الدفاع وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة. هنبدأ مع أول مقال معنا في حلقة اليوم مشاهدين الكرام، لكاتب محترم وكاتب متميز دائما بنسعد به أن يكون معنا دائما، لأن إحنا بتعلم منه، الكاتب المحترم الأستاذ محمد أمين. كاتب مقال النهاردة على فين في جريدة الوفد، بيان اللواء الفنجري. الأستاذ محمد أمين في بداية المقال بيقول: كنا بالأمس أمام شيئين من كل جهة، بيان ومؤتمر صحفي للمجلس العسكري، وفي الوقت نفسه أمام حكومتين من الميدان، واحدة برئاسة الدكتور البرادعي وأخرى برئاسة ممدوح حمزة. الأحداث تتصارع كل ساعة، ومحاولات امتصاص الغضب على قدم وساق، لأن المخاوف من انهيار الموقف كانت بلا حدود. الاتجاه كان لخلع حكومة شرف وإعلان حكومة ثورة حقيقية، بحيث تكون الثورة لها سلطة وليست متفرجة، وليست مجرد مستشارة لسلطة أخرى تحكم هي سلطة المجلس العسكري. كلام مهم بيركز فيه، وتعليقات مهمة على بيان اللواء محسن الفنجري للكاتب الصحفي الأستاذ محمد أمين. نقول السلام عليكم ورحمة الله أستاذ محمد.
عليكم السلام. أهلا يا أستاذ ملهم.
المنور يا أستاذنا.
ربنا يبارك فيك. الصوت واصل حقك؟ أنا عندي مشكلة تقريبا في الصوت.
لا الصوت واصل وسامعينك زي الفل ما شاء الله. أقول لحضرتك يعني الرسالة حضرتك عايز توصلها في مقال اليوم بيان اللواء الفنجري.
الحقيقة عايز أقول إن كانت إيدينا قلوبنا خلال اليومين الثلاثة اللي فاتوا.
تمام.
في مخاوف من تحقق شيء كلام عن قيل إلى المطراء المطراء عندنا كلام.
طب أنا هنستأذنك أستاذ محمد، نعود الاتصال مرة أخرى يعني عشان بس يكون الصوت واضح. الأستاذ محمد أمين في مقالي النهاردة في جريدة الوفد بيقول بيان اللواء الفنجري زي ما قلت في البداية في مقدمته، بيقول: أما بيان اللواء الفنجري فكان لافتا لأكثر من سبب. الأول أن الرجل له رصيد كبير في نفوس المصريين منذ أدى التحية العسكرية الرائعة على أرواح الشهداء. الثاني الجدية التي يتمتع بها الفنجري في تقديم بياناته. الثالث ظهور الفنجري أمس في ظل تصاعد الأحداث ليتكلم عن خطورة الإضرار بمصالح البلاد، وكأن الفنجري يعرف رصيده عند المصريين، وكأن المجلس العسكري يعرف أن الفنجري أقرب من غيره لتلاوة بيان المجلس، وربما كان الأكثر مصداقية. نعاود مرة أخرى بالأستاذ محمد أمين. تفضل أستاذنا.
ألو،
معاك يا أستاذنا، تفضل.
أنا مش عارف
واصل واصل يا استاذ محمد، سامعينك.
اللي انا عايز اقوله ان اللواء الفنجري له رصيد كبير عند المصريين.
طيب
هو كان رائع لولا ما قيل عن تهديدات ولهجة فيها تحذير وانه يشير باصبعه انه ده استمرار تقارير تهديد.
نعم
انا بقول اللواء الفنجري أروع تحدي عسكرية للسعادة وللثورة المصرية، وربما اختار اللواء الفنجري تحديدا لهذا البيان رغم ان الشاشة البرنامج العسكري محترمة جدا.
لا هو
على
في مشكلة في الصوت. طيب أستاذ محمد في الشارع فمشكلة في الصوت، مش عارفين نسمع الصوت، فبالتأكيد مش واصل لمشاهدينا الكرام. على العموم يعني الأستاذ محمد كاتب مقال مهم في جريدة الوفد، وبيوصل رسالة معينة. هو بيوصل بيقول ان احنا لابد ان نتوقف امام بعض تفاصيل البيان العسكري، دعك من اللهجة ومن التحذير ودعك من الطريقة. المهم انه تحدث عن اعداد وثيقة مبادئ لاختيار الجمعية التأسيسية لاعداد دستور جديد للبلاد وإصدارها في إعلان دستوري بعد اتفاق القوى والأحزاب السياسية عليها، والاستمرار في سياسة الحوار مع كافة القوى والأطياف السياسية وشباب الثورة لتلبية المطالب المشروعة للشعب. ولأول مرة يتحدث البيان العسكري منذ زمن طويل عن الدستور الجديد والجمعية التأسيسية، وهو موقف يتناغم مع طموحات الثوار والثورة وإن تأخر بالطبع كالعادة. أيضا تحدث اللواء الفنجري عن التزام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بما قرره في خطته لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية من خلال إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى ثم إعداد دستور جديد للبلاد وانتخاب رئيس للجمهورية وتسليم البلاد للسلطة المدنية الشرعية المنتخبة من الشعب، فضلا عن استمرار دعم رئيس مجلس الوزراء للقيام بكافة الصلاحيات المنصوص عليها بالإعلان الدستوري وكافة القوانين الأخرى. والبيان في مجمله يمتص الغضب ويبعث على الهدوء والطمأنينة من جديد. هنيجي أنا حسيب بس وهنعود لمسألة بيان اللواء محسن الفنجري وبيان المجلس العسكري وهنرجع للموضوع تاني، ولكن خلينا يعني مع الأحداث والمجلس الأعلى للقوات المسلحة في بيانه لما ركز وقال انحياز كامل للشعب وثورته حتى تتحقق مطالبه المشروعة وثيقة مبادئ لاختيار الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الجديد. والفنجري القوات المسلحة لن تسمح لأحد بالقفز على السلطة أو تجاوز الشرعية. طبعا البيان ده هو حديث الصحف وحديث النقاد والخبراء والإعلاميين والصحفيين والكل بيتكلم عن البيان وكل بيحلله من وجهة نظري، فعايزين نعرف تحليل البيان من وجهة كاتب صحفي محترم الأستاذ محمد علي خير. السلام عليكم ورحمة الله أستاذ محمد.
السلام ورحمة الله، ازيك أستاذ ملهم؟
أهلا بحضرتك، ازيك يا أستاذنا؟
أخبارك؟
ربنا يكرمك. إيه رأي حضرتك في الأحداث التي تتم يا أستاذ محمد؟
بداية خليني أرجع إلى 11 فبراير يوم تنحي الرئيس السابق حسني مبارك.
أيوة.
في هذه اللحظة كان من المفترض أو المعلن على أن هناك والثورة تعني هو نظام قديم والدعوة إلى إرساء نظام جديد. النظام الجديد ده الشباب اللي قاموا بالثورة كانت ميزة وعيب إن هذه الثورة لم يكن لها رأس حتى تتولى السلطة. فقال أن يتولى السلطة أو إدارة شؤون البلاد هو المؤسسة العسكرية ممثلة في المجلس العسكري.
تمام.
في هذه الحالة كان يجب، الكل كان ينتظر، الشباب خلاص أزاحوا النظام القديم، الدعوة بقى إلى إنشاء وتأسيس وبناء نظام جديد.
أيوة.
كان من المفترض أن يكون المجلس العسكري هو الأمين على هذه الثورة، الأمين على إدارة شؤون البلاد، ثم تتولى النخب في إرساء هذا النظام، نخب المصريين المثقفين والسياسيين إلى آخره.
أيوة.
لكن ما حدث هو ان احنا كان عندنا مشكلتين هم ده اللي ادوا الى جمعه الثوره اولا في 8 يوليو. المشكله الاولى تمثلت في ان كان هناك تباطؤ في اداء السلطه التي تدير البلاد سواء ممثله في المجلس العسكري او الحكومه، ولم يتم تنفيذ عدد كبير من مطالب الثوار. أيوة. اللي كان منها مثلا انه لا يجوز بعد هذه الثوره الكبيره أن يظن في الحكومة من هم محسوبين على النظام السابق، لا يجوز أن تبقى المجالس المحلية، لا يجوز حتى هذه اللحظة أن يتم الناس ضباط الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين يحاكمون صباحا ثم يذهبون إلى مكاتبهم في وزارة الداخلية. دي كلها أمور استفزت الشارع والرأي العام. الجزء الثاني أن النخب للأسف قطاع كبير جدا أو جزء كبير منه بعد الثورة بدأ من أن تؤسس لنظام جديد وأن تلتف حول الثورة وأهدافها لإنجازها انشغلت بمصالحها الذاتية. ثم حصل العراق، كل واحد كان يسعى لتأسيس حزبه أو قناته الفضائية أو صحيفته وتركوا الهم الأساسي وهو إرساء النظام الجديد. عند هذه النقطة عادت الثورة مرة أخرى إلى الشارع، إلى الشباب الذي قام بها، وبالتالي تظاهروا واعتصموا في ميدان التحرير لإرسال جرس إنذار إلى السلطة التي تدير البلاد والنخب بأن عليهم أن ينفذوا أهداف هذه الثورة. وأعتقد أن ما رأيناه أو سمعناه أو قرأناه خلال اليومين الماضيين يؤكد أن هناك تمييز سيكون في الشارع من خلال حكومة جديدة جدا. أستطيع أن أقول لك عبر برنامجك المتميز بأن هناك حكومة شرف الجديدة سوف يخرج منها أكثر من 80% من أعضائها، وهو رقم كبير جدا للغاية. هناك حركة محافظين ستصدر مع حركة التغيير التعديل الوزاري. أعتقد أن كمان سيتم منح الدكتور عصام شرف استقلالية وصلاحيات كاملة كرئيس وزراء. فبالتالي ما أنجزه الشباب في جمعة الثورة أولا أتى أكله وأصبح فعلا الثورة عادت مرة أخرى إلى طبيعتها. في المراحل الانتقالية عادة بتحدث أخطاء، مراحل الانتقالية ما بين حكمين. إحنا كان بيحكمنا حكم دكتاتور استمر 60 سنة عشان تنتقل وتؤسس لبناء جديد ديمقراطي مدني. فالمؤكد إن أنت بتمر بمرحلة انتقالية. هذه المرحلة الانتقالية يحدث فيها بعض الأخطاء، لكن يتم تصحيحها أولا بأول.
طب جميل أستاذ محمد، يعني لو تقدر تقول لنا من خلال خبرتك ومن خلال احتكاكك بأجهزة كثيرة، يعني هل ممكن تقول لنا مين اللي هيطلع من التشكيل الوزاري أو مين اللي هيدخل في التشكيل الوزاري الجديد؟
هو رغم أن الدكتور عصام شرف حتى هذه اللحظة يتكتم كثيرا على هذا التغيير، لكن ما أعلمه هو أنه سوف ينتهي من اختيار الأسماء بشكل نهائي مساء غد الخميس، ثم سيعرضها على المجلس العسكري صباح السبت، وبالتالي سوف تصدر الحكومة بتشكيلها الجديد مساء السبت. ثانيا الدكتور عصام شرف سوف يؤسس أو بيفكر جيدا أن يكون له أكثر من نائب له في حكومته السابقة أو الحالية التي لم تستقل بعد. كان هناك نائب لرئيس وزراء واحد هو الدكتور يحيى الجمل. الدكتور عصام شرف يسعى لأن يكون هناك لديه 3 نواب لرئاسة مجلس الوزراء. ستشكل الحكومة الجديدة سينخفض فيها سن الوزراء. متوسط الأعمار هيكون من 50 لـ60 وليس من 60 لـ70 مثل ما كان في الحكومة الحالية. هي أقرب إلى حكومة ائتلافية سوف تتكون من عدد من الأحزاب السياسية القوية ثم بعض ائتلافات شباب الثورة.
جميل، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المعلومات القيمة الكاتب الصحفي المحترم والمتميز دائما الأستاذ محمد علي خير، شكرا جزيلا لك. طيب ده تحليل رائع، ويعني بيحللنا الوضع اللي هيتم خلال الأيام القادمة وبالتحديد في التشكيل الوزاري، لأن الكل بيتتبع الآن الأخبار اللي يعني بتتسرب من هنا أو من هناك عن التشكيل الوزاري الجديد اللي هيقوم به الدكتور عصام شرف. زي ما قال الأستاذ محمد علي خير إن يعني هو سينتهي منها غدا إن شاء الله، ويتم عرض التشكيل الوزاري على المجلس العسكري يوم السبت، وبالتالي يعلن الأسماء أو تعلن الأسماء مساء السبت أو في ظهر السبت أو الأحد على يعني أقصى تقدير. طيب هنرجع لبيان اللواء محسن الفنجاري اللي عامل رد فعل في الأوساط المصرية كلها على وجه العموم. هستأذنكم تعالوا مع بعض مشاهدينا الكرام نشوف البيان مرة أخرى ونعود بإذن الله تبارك وتعالى للتعليقات على هذا البيان.
لقد أعلنت القوات المسلحة منذ بداية الثورة انحيازها الكامل للشعب، وأكدت وقوفها الدائم بجواره لتحقيق مطالبه المشروعة في إطار الشرعية الدستورية والقانونية. ويؤكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنه لن يتخلى عن دوره في إدارة شؤون البلاد في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ مصر على النحو الذي عبرت عنه جماهير الشعب وأكدته نتيجة الاستفتاء، كما أنه لن يحيد عن هذا الدور الوطني للقوات المسلحة وقيادته الوطنية. وانطلاقا من هذا الدور، فإن القوات المسلحة ممثلة في مجلسها الأعلى تؤكد الآتي: أولا أن حرية الرأي مكفولة للجميع، ولكل مواطن الحق في التعبير عن رأيه في حدود القانون. ثانيا، التزام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بما قرره في خطته لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية من خلال إجراءات انتخابات مجلسي الشعب والشورى ثم إعداد دستور جديد للبلاد وانتخاب رئيسا للجمهورية وتسليم البلاد للسلطة المدنية الشرعية المنتخبة من الشعب. ثالثا، استمرار دعم السيد رئيس مجلس الوزراء للقيام بكافة الصلاحيات المنصوص عليها بالإعلان الدستوري وكافة القوانين الأخرى. رابعا، إعمال أحكام القانون عند إحالة الجرائم للقضاء المختص. خامسا، الاستمرار في سياسة الحوار مع كافة القوى والأطياف السياسية وشباب الثورة لتلبية المطالب المشروعة للشعب. سادسا، إعداد وثيقة مبادئ حاكمة وضوابط لاختيار الجمعية التأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد وإصدارها في إعلان دستوري بعد اتفاق القوى والأحزاب السياسية عليها. إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدراكا منه بجميع المخاطر المحيطة بالوطن والتي تسير وفق منهج يضر بمصالحه العليا منها: واحد، انحراف البعض بالتظاهرات والاحتجاجات عن النهج السلمي مما يؤدي الى الاضرار بمصالح المواطنين وتعطيل مرافق الدولة وينبئ باضرار جسيمة بمصالح البلاد العليا. اثنين، ترديد الشائعات والاخبار المغلوطة التي تؤدي الى الفرقة والعصيان وتخريب الوطن وتشكك فيما يتم من اجراءات تثير النزاعات وزعزعة الاستقرار. ثلاثة، تغليب المصالح الخاصة المحدودة على المصالح العليا للبلاد واستشعارا من القوات المسلحة بالمسؤولية التاريخية وانطلاقا من دورها الوطني، فإنها تدعو المواطنين الشرفاء للوقوف ضد كل المظاهر التي تعيق عودة الحياة الطبيعية لأبناء شعبنا العظيم والتصدي لشائعات مضللة. إن القوات المسلحة مؤيدة بثقة الشعب وانطلاقا من ثوابتها الوطنية تؤكد أنها لن تسمح بالقفز على السلطة أو تجاوز الشرعية لأي من كان، وسيتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمجابهة التهديدات التي تحيط بالوطن وتؤثر على المواطنين والأمن القومي من أي عبث يراد بها، وذلك كله في إطار من الشرعية الدستورية والقانونية. وقى الله مصر شر الفتن وحفظها من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ده كلام طبعا بالتأكيد مع اللواء محسن الفنجري مساعد وزير الدفاع، والبيان اللي احنا سمعناه وكان له رد فعل واسع، واحنا معانا ردود الأفعال، ولكن احنا هنسمع تفاصيل كتيرة وتحليلات في الأحداث التي تتم إن شاء الله تبارك وتعالى في الفقرة الرئيسية بعد قليل مع كاتب محترم ومتميز ودايما بنسعد به ودائما بنسعد ان هو يكون متواجد معنا دائما من اجل ان احنا نتعلم منه لرؤيته الوطنيه، وانه دايما بيقول كلمه الحق ولا يخشى في الحق لومه لائم. دايما هنلاقي ان شاء الله تبارك وتعالى الفقره الرئيسيه مع الكاتب الكبير الاستاذ مصطفى بكري ان شاء الله تبارك وتعالى بعد قليل. ولكن تعالوا بعد مشاهدينا الكرام نستقبل مداخله مهمه معنا الدكتور ممدوح حمزه المهندس الاستشاري والناشط السياسي الكبير. دكتور ممدوح،
اهلا بيك يا فندم،
ازاي حضرتك؟
أهلا.
يعني هناك بعض الأخبار التي قيلت في ميدان التحرير بالأمس وترشيح حضرتك لرئاسة الوزراء.
أنا طبعا سمعت الكلام ده وأشكر جدا الشباب وفئات الشعب اللي هي بتقترح هذا الاقتراح، ولكن أنا يعني اخترت طريقي من زمان أن أكون دايما في الجانب الآخر.
طب لو عرض عليك وزارة الإسكان؟
لا يا فندم لن اتبل لن يعني مش هيكون لي نصيب باذن الله ابدا في اي منصب تنفيذي، وان انا يعني اخترت من الاول وده اختيار يرضيني ان اكون في الجانب الاخر من السلطه، لن اكون في السلطه في جانب السلطه في يوم من الايام يعني.
تمام. طيب دكتور ممدوح، قول لي حضرتك يعني تعليق حضرتك على الاحداث الجاريه الان في مصر واللي احنا شفناه امس، وكان هناك بعض النداءات بوقف يعني الملاحه في قناه السويس ونشر الفوضى.
لا بالسماء
بقول لحضرتك هناك. أيوة. الدعوات التي تمت امس واطلاقها على في ميدان التحرير وفي ميادين اخرى في المحافظات بنشر الفوضى والى غير ذلك، تعليق حضرتك على الموضوع، محتاجين نسمع كلمه من حضرتك وتوجهها للشعب المصري، تقول ايه؟
الاعتصام حق مشروع للشباب، والاهل من يرغب الاعتصام لتحقيق مطالب الثوره، ولكن الفوضى مرفوضه، بمعنى مرفوض تماما مثلا غلق المجمع، واحنا عملنا كل قوتنا من قوه لفتحه، ونجحنا النهارده الصبحيه حتى وزعنا بونبوني وشوكولاته على الموظفين وهم داخلين الصبح. هذه نقطه. النقطه الثانيه، اي تهديد بالاعتداء على قناه السويس دي بقى مش مجرد فوضى، ده تخريب واسقاط الدوله غير مقبول.
طيب
اما خلق برضو بصفه مستمره، ممكن اغلق الطريق ساعتين ثلاثه عشان ابين وجهه نظري، انما احنا مش عاوزين نسقط الدوله، ده كلام مش مظبوط. احنا ضد الخارجيه الداخليه في ممارستها لارهاب الشعب، ولكن لسنا مع اسقاط الداخليه. نحن ضد القضاء المتباطئ، ولكن لن نبغي ان نسقط القضاء والا بنسقط الدوله.
تمام.
واحنا مش راضيين على بعض الافعال اللي بتتم حاليا في الحكم البلاد، الوزاره، في المحافظين وهكذا، بس مش معنى كده ان احنا عاوزين نعمل فوضى في البلد.
طيب.
مش معنى كده ان احنا نعادي العسكري او نعادي القوات المسلحه، احنا نخش على المجلس العسكري، نخش على من يدير شؤون البلاد ونقول لهم احنا عاوزين ايه بحزم وباصرار، ولكن ليس بمواجهه دوله مصر.
تمام. انا بشكرك شكرا جزيلا معالي الدكتور ممدوح حمزه المهندس الاستشاري والناشط السياسي، شكرا جزيلا لك. والداخلية تنهي خدمة 505 لواءات و82 عميدا في أكبر حركة تطهير بالشرطة، وعسوي جهاز الشرطة لن يهتز بعد خروج الضباط المتورطين في قتل المتظاهرين. طبعا معنا الحركة ومعنا الأسماء كلها، ولكن أنا عايز أنتهز الوقت المتوقف في اللقاء من أجل أن احنا نستمع به ونستمتع به أستاذنا الكبير الكاتب الصحفي المحترم الأستاذ مصطفى بكري. مشاهدينا الكرام، هنطلع لفاصل ونعود بعد الفاصل مع الأستاذ مصطفى بكري إن شاء الله.
من ملف الحياة أحكي لكم هموم الناس، فيه الدروس والعبر والصبر، فيه أساس، فيه البطل أرملا ربت كرام. Mm-hmm. أحلى الأوطان في نظري. حبك مطبوع فيني ومزروع من صغري. أنت العنوان وأحلى الأوطان في نظري. مطبوع فيني ومزروع من صغري. انت العنوان واحلى الاوطان في نظري. يا بلادي مطبوع فيني ومزروع من صغري. يا بلادي عند بلاد عند بلاد عليها يعين. لحنا بلدنا مثل الروح مثل الروح فينا تعيش. يا بلادي وطني حبيبي وطني الغالي وطني النجم العالي وطن شعل مضيء.
اهلا بكم مشاهدينا الكرام، اجدد التحيه والترحيب بحضراتكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ونرحب بضيفنا الحبيب كاتبنا العزيز الاستاذ مصطفى بكر. اهلا وسهلا.
اهلا وسهلا استاذ. الله يخليك.
يعني الامر لا يحتاج الى تعليق ولا لمقدمات، حضرتك يعني رؤيه حضرتك في الاحداث التي تتم الان في مصر.
يعني دعنا نقول منذ البدايه عندما اندلعت الثوره وحققت هذا الانتصار واسقطت نظام الفساد والاستبداد، اصبح امامنا خيار واحد ووحيد، وهو نعم. المضي في الطريق نحو تحقيق الأهداف المعلنة.
تمام.
الأهداف المعلنة كانت أهدافا عامة، الحرية، العدالة، مواجهة الفساد، الكلام الذي يمكن أن تقوله أنت وأقوله أنا ويقوله غيره، تعبير عن نبض الشارع. لكن ربما لم يكن هناك برنامج محدد الملامح وخطة عمل للمستقبل. ما كانش فيه خريطة الطريق نستطيع أن نمضي بها. ده بفعل عوامل كثيرة جدا ومتعددة، زي ما انت شفت الثورة كانت عبارة عن ثورة تلقائية من الشعب المصري،
وكان هناك هدف واحد،
هدمة النظام، وكان الهدف اسقاط النظام. لم يتنفس يعني الثوار، لم يلتقطوا انفاسهم حتى الان من اجل وضع هذه الصيغة التي ينتظرها الشعب المصري.
نعم.
بتفاعل كل القوى الوطنية والديمقراطية نحو تحقيق هذا الهدف. الامر الثاني هو التباس العلاقة ما بين القوى الوطنية ممثلة في الأحزاب والقوى السياسية والفئات المجتمعية المختلفة والنقابات وشباب الثورة. تمت التباس في العلاقة بينهم وبين الحكومة، بينهم وبين المجلس العسكري. لم تكن هناك آلية محددة للتوصل إلى نقاط بعينها أو قواسم مشتركة، هي موجودة بالفعل ولكن تأطيرها في إطار تنظيمي لم يكن موجود في الفترة الماضية، وربما ذلك كان سبب هذا الجدل الشديد ما بين الثوار وما بين الجهات التي أعنيها بالأساس.
نعم.
الأمر الثالث أنه مضى على الثورة ما يقارب 6 أشهر، ليس هناك ثمة تطور طبيعي وتحقيق للأهداف المرتقبة على أرض الواقع. بمعنى أنه غالبية أعضاء الحكومة التي يفترض أنها تحكم باسم الثورة هم أعضاء في أمانة السياسات والحزب الوطني المنحل بالأساس.
أيوه.
بل ان توجهات البعض في المجالات الاقتصاديه على وجه التحديد لا تختلف كثيرا عن توجهات يوسف بطرس غالي او توجهات الاخرين ذات التوجه، حتى ان القطاع الاهم والاساسي الذي قامت من اجله الثوره والذي كان هو بالاساس وقود الثوره، واقصد هنا فقراء المجتمع المصري الساكنون في العشوائيات والمقابر وغيرها، الذين يعانون ضيم العيش ولقمه العيش والبحث عنها بالكاد، هؤلاء لم ينلهم من الثوره بعد كل هذه الفتره إنجازا محددا. لم تكن هناك مثلا خطة لتطوير العشوائيات، لم تكن هناك خطة لإخراج ساكني القبور من مساكنهم، وأنا أعتقد أن هذه أهداف استراتيجية أهم بكثير جدا من قضايا أخرى، كل مهم، لكن هذه القضية
أولوية
بالتحديد كان يتوجب أن تأخذ الأولوية. النقطة التي أثيرت وأثارتها تحالفات الثورة وغيرها من القوى الأساسية هو بطء المحاكمات، هو احساس الناس انه بعد مضي 6 أشهر لا يزال المتهمون، لا يزال المتهمين بقتل المتظاهرين والثوار لا يزالون حتى الان موجودون في السجون، سجون الخمس نجوم. انا نعم اريد ان اؤكد على ذلك، يعني انا دخلت سجن مزرعه الترى واشهد انه سجن 5 ستارز. هل يعقل ان هؤلاء يقمعون في هذه السجون بينما يتم اخراج الجنائيين واخرين متهمين ربما حتى في قضايا سياسيه قديمه من مكانهم ليفسح المجال للبهوات؟ الحقيقه انه كان يتوجب ادخال هؤلاء زنازين سجن ترى او العقرب شديد الحراسه او الاستقبال ليعرفوا ويدركوا تماما انهم ظلموا كثيرا من السياسيين في يوم من الايام وزجوا بهم الى السجون، ويجب ان يدركوا معنى السجن. انما انا حاططهم في منتجع سياحي ومش ما بحكمهمش، او المحاكمات بطيئه جدا.
خليني في المنطقه دي طالما جت المناسبه، انت ليه دايما يعني بينك وبينهم عداوه استاذ مصطفى؟
مفيش عداوه مع حد اطلاقا. هذا هؤلاء ارتكبوا جرائم في حق الشعب المصري، من الطبيعي ان ينالوا عقابهم. يعني على سبيل المثال اخر قضيه، قضيه يوسف والي، تقدمت ببلاغ مثبت باكثر من 200 مستند يؤكد ان يوسف والي تسبب في امراض السرطان التي اجتاحت مجتمعنا. كنت بتردد على معهد القومي للاورام وبشوف الاطفال الصغيرين كل سنه مش اقل من 100,000 طفل وانسان يدخلوا جدد معهد الاورام من اين؟ فجبت كل المستندات منذ عام 96 عندما منع يوسف والي المبيدات دي لانها مسرطنه، ثم جاء بعد ذلك وجيب سنه 2004 ورجعها تاني وغزت
الاسواق
ثم منعها المهندس احمد الليسي، ثم عادت مره اخرى في عهد السيد امين اباظه اللي كان وزير زراعه في هذا الوقت. هذه قضايا لا يمكن الصمت عليها ولا يمكن السكوت عليها، تحتاج الى جهد والى بحث عن المستندات حتى يمكن بالفعل يعني التاكد من عدم ظلم احد.
طيب ما الاستاذ طلعت السادات بيتهم حضرتك ان انت كنت من المستفيدين من الحزب الوطني اللي هو من النظام السابق.
يعني ارجو الاستشهاد باحد له مصداقيه وليس امثال طلعت السادات. من طلعت السادات الذي كان سجن في يوم من الايام في عام 82 وكان لديه 59 مليون؟ خلافي مع هذا طلعت هو موضوع انه ان نتنياهو ارسل له رساله في عام 98 يشكره على التعاون مع سفير اسرائيل في مصر. فمن هذا الذي نتحدث عنه يقول استفاد؟ انا استفيد، انا قدمت اقرار ذمتي الماليه، لا امتلك اكثر من 350 الف جنيه من قناه الساعه وبيت لابنائي وما اسكن فيه الان، بيتي العادي الطبيعي اللي من 20 سنه واللي كان قيمته بالتقسيط 24 ألف جنيه، فلياتي لي بشيء اخر. لكن هو واخوته لهم ثروه تقدر ب 10 مليار، وانا قدمت الوثائق والمستندات على ذلك. لا اريد ان اشغل بالي كثيرا بمثل هذه الامور، انا اعمل في المجال السياسي واي حد ومن حق اي حد ان يدخل وان يتكلم وان يقول، ولكن دائما في النهايه لا يصح الا الصحيح.
انت شايف البلد رايح على فين دلوقتي؟
يعني طبعا في قلق عند كثير من الاوساط، قلق ربما ليس من المظاهرات ولا الاعتصامات، المظاهرات حق
مشروع
كما قال الدكتور ممدوح حمزه الان، حق مشروع والاعتصامات حق مشروع، طالما انها تستهدف تحقيق اهداف لمصلحه هذا الشعب، او حتى لو استهدفت تحقيق مصالح فئويه معينه للناس هذا حق الناس على القانون ان يضمن لهم هذا الحق. لكن الحقيقه عندما يتحول الامر الى قطع طرق او الى منع موظفين عموميين او الى التهديد باغلاق قناه
السويس، اضرار عام،
قناه السويس محكومه باتفاقيه القسطنطينيه، لو تم الاعتداء عليها ستاتي القوى الكبرى وتدافع عن قناه السويس. اذا انا جررت الاحتلال الى بلدي مره اخرى. فلذلك نحن نقول بالفعل اننا نستطيع ان نحقق اهدافنا من خلال التظاهرات، من خلال استخدام كل اوراق الضغط المشروعه التي لا تضر بالبلاد او باستقرارها. والحقيقه يمكن شباب الثورة كان لديهم من الوعي الكبير جدا بحقيقة هذه الأهداف، وأنا أعتقد يعني حتى يوم أن يعني قطع مثلا الطريق عند قنا، وكان الحقيقة الناس لها مطلب مشروع في هذا الأمر، لكن عندما ذهب فضيلة الشيخ محمد حسان ومع الدكتور صفوت حجازي والعبد لله وذهبنا وبدأنا نتفاهم مع أهلنا في قنا، فك الطريق البري اولا ثم بعد ذلك تم فك الطريق الخاص بالسكه الحديد.
صحيح. طب بيان اللواء محسن الفنجري امس واللي يعني كان له رد فعل واسع ما بين قابل له وما بين رافض للبيان.
والله الحقيقة يعني القوات المسلحة حريصة على الثورة وحمت الثورة ودفعت عن الثورة وتفهمت المطالب المشروعة للثوار منذ البداية، وسيأتي وقت يتكشف فيه حقيقة دور القوات المسلحة بشكل أكبر، حقيقة ما جرى تحديدا خلال 48 ساعة التي سبقت تنحي مبارك. كان هناك إصرار من المشير وإصرار من المجلس على القوات المسلحة على تنحية مبارك، وبالفعل تم تنحيته إنقاذا للبلاد من مخاطر فتنة كان يريدها الرئيس السابق. أيضا منذ يوم 28 كانت التعليمات للقوات المسلحة ادهسوا من في التحرير خلصونا، ولكن القوات المسلحة سيادة المشير والفريق سامي عنان من البداية قرار أننا أبدا لن نتورط في إطلاق رصاصة واحدة على المتظاهرين.
أي.
هذا الأمر الحقيقة رسخ في أذهان المصريين يعني وفاء وإخلاص القوات المسلحة دائما لرسالتها وللدستور وللشعب. عندما يصدر هذا البيان من مجلس القوات المسلحة ربما نتيجة الأحداث والأوضاع الصعبة كانت لغة البيان فيها من الشدة، لكن أيضا كان فيها في المقابل
ممكن يكون الشدة ده بناء على التهديدات اللي كانت في السويس وخاصة بقناة السويس.
يعني هم قالوا حتى اعترف في البيان بحق الناس في التظاهر السلمي بما لا يضر بمصالح البلد، وأظنك أنت وأنا والدكتور ممدوح
الكل
كان من شوية والثوار جميعا ضد الإضرار بمصالح البلاد. لماذا؟ لأن هناك قوة في الداخل هم بقايا نظام فاسد، وقوة في الخارج تريد تفتيت هذا الوطن، لم يستطيعوا احتواء الثورة ولا القفز عليها ولا توجيهها كما يريدون، الآن يريدون دفع الأمور نحو الفوضى في البلاد.
جهات خارجية؟
طبعا لا ننسى أبدا لا ننسى أبدا حديث كوندوليزا رايس عن الفوضى الخلاقة، لا ننسى أبدا ما يراد بهذه الأمة، لا ننسى ما جرى في السودان وما جرى في العراق وما يجرى في ليبيا وما يجرى في اليمن وفي غيرها. هناك سعي دؤوب لتقسيم هذه الأمة وإنهاء وجودها وخلق كيانات طائفية وعرقية تتصارع، هذه استراتيجية أمريكا وهذه استراتيجية إسرائيل. وهنا أريد أن أتوقف أمام نقطة مهمة، عندما ذهبت السفيرة الأمريكية الجديدة إلى الكونغرس وقالت أننا دفعنا لمنظمات مجتمع مدني 40 مليون دولار، من حقنا أن نعرف أين ذهبت 40 مليون دولار، لمن استخدمت، في مطلوب ده. وأعتقد أنه حتى بعض تحالفات الثورة طلعت بيانات بهذا الشكل وقالت نحن نريد أيضا كشف الحقائق، ومجلس الوزراء شكل لجنة تقصي حقائق. نريد بصراحة وبوضوح لابد أن نفرق بين الثورة والثوار الذين ناضلوا ودافعوا إلى أن تحقق الانتظار، وبين قوة تريد القفز على الثورة واستثمار الثورة، وهؤلاء لهم أهدافهم. هؤلاء كثير من القوة، هناك رجال أعمال فاسدين قفزوا ويريدون القفز على الثورة ويريدون تحويل البلاد إلى فتنة طائفية، هناك بقايا حزب سقط وانتهى، هؤلاء لا يريدون أن يسلموا أو يستسلموا للأمر الواقع، هناك قوة أيضا لا تريد حالة من الاستقرار في البلد فتدفع دائما المستثمرين إلى الخوف وتدفع البورصة إلى الإغلاق، وقص على ذلك كثيرا. أما الخارج هناك تهديدات إسرائيلية، إسرائيل ترى أن السياسة الخارجية المصرية الآن تغيرت لمجرد أن وزير الخارجية أدلى بتصريح قال لن نسمح بمعاناة الشعب الفلسطيني وعلى نتنياهو أن يغير سياسته وأن يصدر قرارات مؤلمة وغير ذلك، انقلبت الدنيا، خرجت القناة العاشرة الإسرائيلية توجه يعني تهديدات صريحة إلى مصر بأن الأمن الإسرائيلي في خطر وأنها لن تسمح بالمساس بأمن إسرائيل. أصبحنا أمام قوة تستعد وتحاول وتسعى إلى ضرب الأمن القومي المصري، الضابط الموساد الإسرائيلي الذي قبض عليه في ميدان التحرير. آخرون أربعة من الأمريكيين أو الأجانب
أمس في السويس،
وقس على ذلك واحد بريطاني وواحد أمريكي يوم الثلاثاء الأسود، والمشكلة اللي حصلت بين المواطنين وبين بعض الناس والداخلية. كل ده يخلينا لابد أن نضع أعيننا لتكون يعني يكون في يقظة في مواجهة ما يحدث. يا جماعة كل الناس تريد التغيير ونريد التغيير الجذري، لأن الثورة معناها تغيير جذري، مش أنك تشيل أحمد وتجيب الحاج أحمد، لا، عايزين تغيير حقيقي. لكن علينا كمان وإحنا بنطالب بالتغيير أن إحنا نعرف أن في كل أم دلوقتي مصرية بقت تخاف على ابنها لما يخرج.
صحيح،
في حالة من القلق لدى الأسرة المصرية، كمية الحوادث اللي بتحصل في الطرق، قطاع الطرق والبلطجة، خلي بالك لا ينشر ولا 1%. وأنا شفت إحصاءات خطيرة جدا لدى الأمن العام عن حوادث قتل وخطف وفدية وغيره وغيره واغتصاب وخطف نساء. يعني البعض يقول أنت الحوادث دي عادية وده منهج تخويف. أنا بقولهم لا، مش منهج تخويف، احنا لازم نبقى صحيين لهذه الظواهر، لأن هذه الظواهر تريد أن تعرقل الثورة عن مهمتها. لما أجي النهاردة أتكلم أقول الاحتياط النقدي بينزل عندي كل شهر 3 مليار دولار، طب لو وصلت لخمسة 6 مليار حاضر أجيب حاجة من برة؟
لا
حاضر. أنا ما عندي السياحة. أنا ما عندي السياحة حتى الآن. أنا أريد أن تعود السياحة، أريد أن يعود الإنتاج إلى كامل طاقته، أريد أن مش نحافظ على الاحتياط الاستراتيجي، نريد أن ندفع الاحتياط الاستراتيجي المالي إلى خطوات أهم وأكثر، بدل ما كان 36 ونزل النهاردة بقى حوالي 25، أنا عايزه يطلع عن 36 وليس العكس، لأنه هو ده اللي هيساعد. ما الناس النهاردة، الناس لما تبقى عطلة ومش لاقي شغل
وما فيش إنتاج
ومش لاقي شغل هتقف ضد الثورة. وللأسف بعض القوى
وده اللي بيحصل الآن،
وبعض القوى بتحفز بعض الناس يقولوا الله هو احنا خدنا من الثورة ايه؟ لا، انت خدت حريتك من الثورة، انت خدت العدالة الاجتماعية المرتقبة من الثورة، انت خدت عزتك وكرامتك. واحنا كنا عارفين نعيش في جمهورية احمد عز وجمهورية جمال مبارك؟ ما كناش عارفين نعيش اطلاقا. كنا حتى لما بنتكلم الكلمة واحنا بنتكلمها كل واحد يتحسس الخطى، يقول لك بكره هيعملوا لي ايه، بكره هيلفقوا لي تهمه ايه، مش يسجنوني، هيلفقوا لي تهمه ايه. كان ده موجود مشايخ الشيخ محمد حسان الم يكن متابعا ومراقبا؟ ده انا رحت معاه الحج وهم بيتابعوه وهم بيراقبوه، كل كلمه بتتحسب. كثير من المشايخ وكثير من الائمه وكثير من القيادات السياسيه وغيره وغيره كنا نعيش في دوله بوليسيه. وانا متذكر في يوم من الايام من حوالي سنتين كتبت منشط الدولة البوليسية وقلت فيها ان احنا عايشين في اعتى عصور الظلام، لانه حتى الزنازين بتفكرنا بالافلام بتاعت امير الانتقام والحاجات اللي احنا كنا نشوف الزنازين اللي تحت الارض دي. فاحنا عشنا واقع صعب للغاية، فلا يجب باي حال من الاحوال ان نفرط في الثورة ولا في اهداف الثورة.
جميل. الدولة البوليسية طبعا مقال رائع، دايما مقالاتك دائما متعودين عليها، وبالتأكيد طالما بنتكلم عن الدولة البوليسية لازم نتكلم عن حركة التنقلات اللي تمت النهاردة في جهاز الشرطة في وزارة الداخلية، ولكن هستأذنك بعد هذا الفاصل. فاصل ونعود مشاهدينا الكرام.
سنعود ان شاء الله. أذان العشاء.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الصلاة حي على الصلاة Oh. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
بقناة الرحمة نفتخر وقناة الرحمة تزدهر وتعالى المولى حافظها وبعون الخالق تنتشر تتسامى كل مقاصدها بشريعة ربي تأتمر ولسنة أحمد راعية وتناجي الله وتعتذر وقناة الرحمة تجمعنا ويعم الدين وينتصر تتوحد أمتنا الكبرى وتنال الخير وتبتكر.
مصر عزيزة بأهلها وأهلها أعزاء بإسلامهم فلا تبغي العزة في غير الدين.
لو تفضل تسأل تسأل غير الحب إجابة ما فيه حلاوتها أمين.
عدنا بفضل الله.
من ملف الحياة كلكم
اهلا بكم مشاهدينا الكرام ونجدد التحية وترحيب بالكاتب الصحفي المحترم الاستاذ مصطفى بكر. اهلا وسهلا بحضرتك.
اهلا وسهلا
استاذ مصطفى. كنا قبل الفاصل بنتكلم عن الدولة البوليسية في مقال لحضرتك كتبته من قبل ونتكلم عن حركة تنقلات الشرطة التي تمت اليوم في وزارة الداخلية.
يعني اولا انا اريد ان اقول ان اللواء منصور عسوي عندما تم استدعائه لتولي موقع وزير الداخلية فقد تم ذلك استنادا الى طهارته ونظافته وحسمه وانتمائه الوطني الحقيقي وهو لا يخاف الحق لومة لائم ولا يمكن أن يسكت على فاسد. ولذلك عندما وعد بتطهير الجهاز أو محاسبة كل من يتورط في قضية ما وكذلك الحال بالنسبة لاستبعاد كل المتورطين في عملية قتل المتظاهرين أعتقد أنه كان صادقا وقد وضح ذلك في الحركة. الحقيقة يعني كل ما نريد قوله دائما أن أي تحرك أو أي موقف لابد أن يستند إلى القانون لسبب بسيط. نحن عانينا من عصف النظام السابق بالقانون.
أي.
لا يجب بأي حال من الأحوال أن ننحي القانون جانبا، بمعنى أن المتهم دائما بريء إلى أن تثبت إدانته أيا كان الأمر. وبالتأكيد القضاء العادل سوف يقتص من هؤلاء الذين قتلوا أبنائنا واعتدوا على الثوار في كل الأحوال. فأنا بعتقد أن الحركة اللي جرت دي كانت ضرورية ومهمة، وأتصور أن احنا أمام صفحة جديدة في العلاقة بين الشعب وبين الشرطة.
مش هيبقى في جانب رفض لها من بعض الناس؟
لا، أتصور أنه العدد الأكثر من 500 لواء
505
وعدد كبير جدا من العمداء وغيره وغيره، أعتقد أنه الداخلية وفت بما هو طبيعي ومطلوب.
طيب هقول لحضرتك بعض الكلام اللي بيتردد في الشارع ومحتاجين رد حضرتك. يعني في مسألة ان احنا بنقول ان الجيش واقف مع الثورة منذ البداية وهو الضامن الوحيد الان للثورة، ولكن بيتقال وبيتردد، واقول الكلام بكل وضوح مع حضرتك ومحتاجين رد حضرتك، بيتقال ان المشير طنطاوي ما هو رجل من رجالات مبارك وتلميذ من تلامذة الرئيس السابق مبارك.
يعني المشير طنطاوي له في وزارة الدفاع اكثر من 20 عاما. انا الحقيقة نشرت في يعني منذ حوالي 4 سنوات خبر رئيسي في جريدة الاسبوع، وزير سيادي يتهم الحكومة ببيع مصر للاجانب. الحقيقة ان المشير كان كالشوكة في ظهر السياسات الاقتصادية وكثير حقيقة من السياسات الامنية وغيرها في ظهر الحكومة. كان يعلن عن رأيه، وكان دائما ما عندما يجلس مع العدد من الأصدقاء وعدد من الشخصيات كان دائما يشكو من الفساد والظلم، وأنا أقولها وأعرف ذلك. أكثر من مرة كنت بالصدفة أجلس مع سيادة المشير في فرح أو في أي حاجة أو في تاه، وكان دائما كثير الشكوى من الأوضاع في البلاد. وأتذكر مرة كنا في قبر الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وكانت الحملة شديدة جدا على الأستاذ محمد حسنين هيكل، وأنا واقف إلى جوار الأستاذ هيكل، وجاء المشير وقال له شد حيلك ربنا معاك كلنا بنحبك. قال ذلك المشير، وكتبت ذلك منذ فترة قليلة، قال ذلك الأستاذ هيكل في وقت كان مبارك ونظام مبارك وإعلام مبارك يسدد السهام إلى سمعة الأستاذ هيكل ومواقفه السياسية. يعني أنا مش عايز أقف كتير قوي قدام مسألة أنه كان جزء من النظام، ما كلنا بقى كنا جزء من النظام. أنا كنت عضو مجلس الشعب وحضرتك إعلامي وغيره إعلامي، وخدت أنت الفضائية في زمن مبارك، صحيح عصفوا بيكم في الآخر ولم يكن يريدون عودتكم مرة أخرى، لكن في النهاية إحنا فرق كبير جدا بين النظام وبين من يحكمه. النظام هي مؤسسات الدولة، هي مجلس الشعب، هي القضاء، هي القوات المسلحة، هي الشرطة، هي غيره. فعندما يكون المشير قائدا للجيش ووزيرا للدفاع على مدى الفترة الطويلة وله مهمة محددة، وعندما ينحاز إلى الثورة ويضع رقبته، وكل مجلس الأعلى وضع رقابهم على أكفهم، علينا أن نقدر ذلك وأن نحترمه وأن نحترم هذا الموقف. ما حصل في تونس أن رئيس الأركان انحاز إلى الثورة، شوف كيف تعامل معه الجمهور بعد ذلك. لأنه لو سألنا السؤال الآخر، ماذا لو لم ينحز الجيش؟ كان زماننا النهاردة زي ليبيا، كان زماننا النهاردة أمام مأساة حقيقية، لأنه هو في النهاية قائد الجيش، هذه تعليمات بالضرب. بعض الناس يقول لك لا الجيش ما كانش هيضرب، لا في تعليمات، خلينا صراحة، في تعليمات أضرب هيضرب، مش هيقول لا. فبعض الناس هتقول لا، لكن في المجموع العام جميل. مش هيقول لا، دي أوامر. فعندما ينحاز الجيش أنا كل ما أرجوه انه يا جماعه مش معقول كل الناس هنهده، جوده الملط فاس، دوفلان فاس، دوفلان فاس، حتى يا سيدي ده جوده الملط انا كنت اشوفه في مجلس الشعب يقف يزقر يزقر ضد يوسف بطرس غالي وضد احمد نظيف وضد الحكومه. اذا كان احيانا بيذكر ايجابيه معينه للحكومه او غيره، ما هو راجل بيشتغل في اطار وفي جو كان جو ملوث غير عادي، لكنه ابدا لم يخن ضميره حسب ما انا رايت 5 سنوات في مجلس الشعب. وانا ارى كيف وأرى كيف استطاع يوسف بطرس غالي وأحمد عز أن يسلط بعض النواب من الذين يستخدمون كأدوات ليسبوا الرجل ويشتموه، وكان يتحمل ذلك بكل قوة ويكشف الفساد ويواجهه. فأنا أرجو بس يعني حنانيك، يعني مش كل واحد في البلد وحش وحنضمره، لا الفاسد يجب أن يحاكم في وقاعة معينة، لكن المكرسية والحرب ضد الجميع، كلنا فسدة، كلنا وحشين، إيه يا جماعة في إيه؟ لابد ان احنا نفرق بين الفاسد والمجرم الذي اسم في حق هذا البلد، وبين الوطن الشريف. قد يكون يا سيدي ما قدرش ياخد كل المواقف، ما قدرش يستخدم لغه الشتيمة عشان يسمع او غيره او غيره. مش معنى كده انه باع، بالعكس، من كان يقول الكلمه في زمن حسني مبارك ولو بنسبه 50% فهو شجاع ويستحق التقدير والاحترام. الذين تواطؤوا والذين صمتوا هم الذين يجب ان يدانوا.
جميل، ولكن هناك فجوه موجوده الان بين المجلس العسكري وعصام شرف.
لا، انا ما اتصورش بهذا الشكل، بدليل ان المجلس العسكري اعلن تأييده لعصام شرف. لكن دكتور عصام شرف كرئيس وزراء له بعض الملاحظات، والمجلس العسكري له بعض الملاحظات، زي ما اي يعني ممكن انت هنا في القناه رئيس القناه له ملاحظات وانت لك ملاحظات، امر طبيعي. لكن لو كان للجيش موقف ضد عصام شرف لشان عصام شرف، هي مش الناس نادت في ميدان التحرير ان يمشي عصام شرف؟ المجلس طلع ودعم عصام شرف، والثوار بدأوا بعد ذلك يتفاهمون، طالما ان عصام شرف التزم وقال حامل كيت وكيت وكيت والتزم على برنامج عمل، الناس ما عندهاش.
طب والمطالبه بتكليف دكتور البرادعي رئيس الوزراء، ايه رايك في الدعوه دي؟
بص اي حد يقول اي حاجه، اي حد، من حق اي حد ان يطلق، من حق اي حد يقول. طب ايه رايك بقى؟ خلاص هنيجي بقى نقول الصعايده فين؟ اللي مش عارف مين فين؟ يعني يا جماعه سيبوا رئيس الوزراء يختار العناصر الجيده والمحترمه اللي تقدر تقضي المرحله دي على خير. عايزين نعديها الثلاث شهور الجايين دول، بعدها هيبقى في مجلس شعب، هتبقى في حكومه جديده، فمش فيش مشكله في الموضوع. خلينا نعدي، مش لازم نقف. الذين يطالبون بعرقله الانتخابات الان والذين يريدون فشكله المساله دول عايزين يعيشوا في فوضى. الذين يريدون العجله ان تمضي ويدفعون بها وهم ماشيين يقولوا عايزين اصلاح، واحد اثنين ثلاثة أربعة، اذا ما تحققش الاصلاح بنقف، ونقف بوقفة قوية في الاعلام وفي الصحافة وفي الشارع، وهكذا الحال.
جميل. طيب بمناسبة الاحداث اللي بتتم في الشارع، عايز تعليق حضرتك على الحملة اللي قام بها او على الصورة اللي نشرها نجيب صويرس واساءات لي الدين الاسلامي، وحضرتك رافع قضية عليه والقضاء بينظر فيها الان، يعني عايزين نعرف الامر وصل
لا يعني. هو للأسف حتى امبارح قعد يقول والله انا عندي سلوك غبي وانا طلعت من الذكي وجي كحل عماها، يعني قال لك ايه ده؟ واحد صاحبي بعتالي قال لي اشوف السلفيين لو حكموا مصر هتبقى دي صورة مصر. يعني حتى قالها بهذه الطريقة، فحطها عنده، امن بمقولة صاحبه ان السلفيين لو حكموا مصر هتبقى دي مصر كما قال. يعني الحقيقة يعني نجيب ساويرس للأسف دايما ذكاؤه بيخونه دايما. يعني انا اذكرك في احدى المرات كان في لقاء مع لميس الحديدي في برنامج اتكلم، سبني بامي وقال كمان، قال اللي مش عاجبه هطلع مش عارف ايه اللي خلفوه، قالها لي كان بوجهها لي. لما حاولت ادخل حتى منعوني في هذا الوقت، لما وعدوني ان هطلع الحلقه الجايه ومنعوني، لان نجيب ساويرس اصبح اسطوره تحكم وتتحكم
الى هذا الحد.
نعم، تحكم وتتحكم.
ايه الدليل؟
المال، بيستخدم المال بكل ما يمكن يا راجل. ده راجل بيشتري الاحزاب ويشتري الجرايد دلوقتي، يشتري الدنيا كلها، فاهمني؟ والمشكله انه مؤمن ان محدش هيعرف يقرب عليه. مؤمن انه مفيش حد هيقرب عليه ولا يقدر يكلمه، اذا وقفت ضده يستخدم ضدك كل الاساليب بالاستثناء. وزي ما هو بيقول لك انا مش سهل اعتذر، انا عنيد في مش عارف ايه. راجل بيشتغل بمنطق ثأري في مواجهه الجميع. ولذلك لما يجي النهارده يعتذر، انت ما بتعتذرش، انت لا تعتذر احتراما للدين ولا للمسلمين، انت تعتذر لانك اضرت في مصالحك الاقتصاديه، فاحترم الناس، احترم عقيده الناس. لا يجب ان مره طلعت لي بانشوده الحجاب والمش عارف ايه والحجاب، وانا شايف مصر بقت زي ايران، انت مالك؟ انت مالك؟ هذه هي يا سيدي عقيدتنا، وانا مراتي محجبه وبناتي الاثنين محجبين، انت يخصك ايه؟ تطلع تتكلم مصر مش عاجباك، اطلع روح لك اي مكان اخر، اذا كانت مصر تحولت الى ايران اخرى. مش انت اللي هتقيم ده، انا ما اقدرش اقيمه ولا يجب، وده سلوك فردي، لان اشقائنا الاقباط ابدا لا يلجاوا الى مثل هذه الاساليب ابدا باي حال من الاحوال، انما هذه فتنه حقيقيه.
هل له اجنده خاصه يريدها في مصر؟
طبعا هو راجل طرح نفسه بنائب رئيس جمهوريه وبيشتغل مع القوى والاحزاب، يعني راجل له اجنده. يعني يقول لك انا سبت الدنيا وسبت المش عارف ايه، سبت الاقتصاد وخلاص في العمل السياسي. النهارده عمل له حزب سياسي وبدا يطلع كده، اوكي من حقك تعمل حزب سياسي، من حقك تعمل اللي انت عايز تعمله، لكن لا يجب الاعتداء على عقيده الاخرين، ويجب احترام عقول الناس وما تقعدش تستفز مشاعر الناس لان هذا امر خطير. احنا عايزينك تبقى موجود واهلا وسهلا عادي عمل سياسي انت حر مفيش. ولذلك انا شخصيا يعني الحقيقه يعني اتمنى ان ربنا يهديه، يعني كل ما اتمناه ان ربنا يهديه ويفك الغرور اللي راكب دماغه ده. يا اخي حتى 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 والده مش زيه ولا اخواته مش زيه، مش يعني ده مش عارف طالع كده نبت غريب ومتصور انه بيحكم هذا البلد ويتحكم فيه. لا يا حبيبي بالراحه على نفسك شويه، بالراحه على نفسك شويه وتعالى عايزين نتكلم بقى على الثروات. تعالى نشوف جت منين. واتمنى ان شاء الله يتحقق في البلاغ اللي انا مقدمه للنائب العام فيما يتعلق بصفقه المحمود.
ايه ايه البلاغ اللي مقدمه؟
البلاغ اللي مقدمه ان الحكومه في يوم من الايام في مع نهايه 97 تعليمات صدرت من مبارك لرئيس الوزراء وطلعت حماد وجابوا كل المحمول اللي اسهم المحمول اللي خدها البنك الاهلي وبقيه البنوك ووزاره التامينات الاجتماعيه والشؤون الاجتماعيه كانوا واخدين كميات ضخمه من الاسهم. قيمه السهم حوالي 2.60 جنيه، كان وصل السهم في الوقت ده حوالي 10.5 جنيه. جابوهم وارغموهم يبيعوا كل اسهمهم لنجيب سويرس بسعر 2.60 جنيه، مش بسعر 10.5، بسعر 2.60 جنيه. كسب منها 3 مليار جنيه واحتكر المحمول وبدا يشتغل منذ هذا الوقت.
والادله موجوده وكل شيء
كاملا، انا لدي كل الوقائع.
يا رب ربنا يوفق ان شاء الله. طيب نجيب جبرائيل محامي نجيب سويرس بيقول وبيطالب بوقف الحملة عليه لان هو خسروا 1 مليون مشترك من المشتركين في موبينيل.
يعني كنت اتمنى ان يقول يجب وقف الحملة عليه، يعني استنادا الى اعتذاره اكثر مرة، لان انا شايف فيه فئات كثيرة جدا يعني رافضة هذا الكلام. مش عشان خسر، خسر هو اللي جاب الخسارة لنفسه. حدش انا شخصيا على فكره من عشرات من 10 12 سنه ما بستخدمش التليفون موبينيل لسبب بسيط، عشان كمان يعني شركاته اللي ليها تطبيع مع اسرائيل. انما في نفس الوقت الحقيقه كل انسان يرى الامر كما يراه. انما انت النهارده هتقول لي وقف ولا ما توقفش، طب هو وقف ايه اللي ضمن لي، ايه اللي يضمن لي ان هو يوقفته؟ ايه اللي يضمن لي؟ ما هو قبل كده اتكلم عن الحجاب واتكلم على اكثر من حاجه. الراجل هو نفسه بيتهم نفسه.
طب انت شايف رد الفعل، رد فعل الاسلاميين ضعيف ولا رد فعل قوي؟
لا رد فعل قوي جدا. الشارع، بص مش الاسلاميين ولا السلفيين ولا غيره، الشارع بل لا
المصريين.
لا اخفي القول ان كثير من اصدقائي المسيحيين كلموني وقالوا لي نحن ابرياء،
عندهم استياء طبعا،
نحن ابرياء من هذا التصرف. يا اخي يا اخي امشي امشي بحكمه البابا شنوده. امشي كده ورا حكمه البابا.
طب مساله دعوه اقباط المهجر بفرض الوصايه الدوليه على مصر والغاء الماده
الدينيه، لا اللي قدم الدعوه ده راجل معتوه اللي هو
موري الصادق
وده من زمان كده ويريد اثبات ذاته،
بس ده طلب رسمي الان
ولا يعبر عن لا يعبر عن اقباط المهجر ولا يعبر عن اشقائنا المسيحيين في مصر ولا اي حاجه ولا ليه قيمه من اساسه. وكل واحد عايز يعني ايه يعمل فرقعه يقول مش عارف دوله ايه، دوله مين؟ هو انت هتقدر تطلع المسيحي من بيتي وتحط تعمله دوله؟ ده احنا موجودين مع بعض في عماره واحده وبيت واحد وفي مكان واحد. دول اصحاب وطن زيهم وشركاء في المصير، فلا يجب باي حال من الاحوال اللعب بمصير مسيحيين بهذا الشكل. هم ردوا عليه عموما يعني.
طيب نرجع بقى للتشكيل الوزاري اللي بيتم، ومن بالتاكيد الاخبار اللي بتتسرب الينا ان هيتم الانتهاء منه الدكتور عصام شرف غدا ويعرضه يوم السبت على المجلس العسكري وبعد ذلك يعلن للراي العام. نتكلم في التشكيل الوزاري، ولكن استاذنك ونستقبل مداخله مهمه. معنا المستشار محمد المسلاوي حبيبنا وصاحب برنامج بالقانون. اهلا وسهلا مع المستشار. مع المستشار.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام.
انا ليا عظيم الشرف اني اتكلم مع الاستاذ الجميل منى العسوي.
ربنا يكرمك.
وليا الشرف الكبير جدا اني اكلم حبيب
ربنا يخليك بعد الشرف
الصحفي العظيم استاذ مصطفى بكر.
ربنا يخليك.
ربنا يبارك فيك. الله يكرمك
استاذ مصطفى، من الناس اللي بفخر بيهم ويمكن دايما في انتخابات نادي اكتوبر بيشرفنا.
ربنا يخليك. نعم نعم
جنبنا.
نعم.
فانا سعيد جدا يا استاذ مصطفى.
ربنا يخليك.
اشوف حضرتك النهارده في قناه الرحمه ضيف يحصل لنا عظيم الشرف.
ربنا يخليك.
نمره 2، موضوع الحلقه، الموضوع المستفز اللي اوغر صدور الكثير من المسلمين في مصر. انا عايز اتكلم فيه في اكثر من جزئيه. اولا نبدا حديثنا فيه ان احنا نتحدث في هذا الامر بما نحن اهله، ولا نتحدث في هذا الامر بما غيرنا اهله. احنا اهل تسامح واهل احترام اما اللي عندهم عنصرية وبيدعوا مبادئ ليبرالية وعلمانية وحرية وديمقراطية ولا يعملوها على ارض الواقع فده سلوكياتهم هم. لكن على النقيض من كده ما نقدرش نعمم ده على عموم الاخوة المسيحيين في مصر.
صحيح.
احنا عمرنا يعني ما كان الفتنة الصعيدية بتخرج نعرضها بهذه الطريقة. النهاردة على احدى القنوات شفنا واحد محامي مستفز ايضا اسمه موريس صادق بيتجرأ على علماء الامة من المسلمين وبيسيء ليهم في قناة دريم مع الاستاذ الفاضل الاستاذ وائل ابراشي، وهو الصراحة صدق استاذ وائل وتحدث معه بطريقة فيها كثير جدا من الحنكة والمهارة وانه منعه. لكن احنا دلوقتي بصدد ازمة بتمر بها مصر وفتنة كبيرة بينشئها امثال هذا النجيب سويد. وانا بشكر استاذ مصطفى وحبيت اشكره على الهواء عشان كده عملت مداخلة، لانه كان عنده الجرأة ان هو ما دخلش في موضوع الصور المسيئة بس، لكن هو تحدث بقى عن فساد مالي اتى للمهندس نجيب ساويرس في اعماله ثم ادعى انه مناصب للثورة على خلاف حقيقة الامر، لانه كان مع النظام اللي فات وسافر له الرئيس محمد حسني مبارك للجزائر عشان يحللوا مشاكله، والنهاردة جاي بينقلب على النظام وبيعمله مع الثورة، امور كلها متداخلة. انا مش هطول عليكم بس كانت كلمة حبيت اقولها ان رحب باستاذ مصطفى وحبيت اوضح للناس ان احنا سلوكياتنا واخلاقياتنا تختلف تماما عن غير مثيري الفتنة. شكرا لكم
واسف
على الاطاله
عليكم. شكرا جزيلا ربنا يكرمك. نعود استاذ مصطفى للتشكيل الوزاري.
شوف طبعا دكتور اسف شرف في موقف لا يحسد عليه. طبعا الفتره اللي فاتت الحكومه اللي فاتت كان في عدد كبير جدا من اعضاء من السياسات والحزب الوطني. انا بعتقد ان المجلس العسكري فوضوا هذه المره تفويضا كاملا في الاختيار، وانا بتمنى الا يختار لارضاء فصيل سياسي او غيره. لا، انت تختار الأصلح لمصلحة مصر بالأساس. لكن أنا لو قسمتها واحد للوفد واثنين لإئتلاف الثورة وثلاثة للإخوان ومش عارف إيه، يبقى أنا هنا
يعني براضي الكل،
براضي وبعناصر قد لا تكون
صحيح
كفأة
غير مؤهلة.
لكن أنا محتاج الآن الحقيقة حكومة تكنوقراط تستمر لها مهام محددة، هي مهام تنفيذ الثورة بأهدافها الأساسية وبسرعة شديدة جدا وبقرارات ثورية، وده يتم بسرعة. لأن أنا عندي ثلاث شهور فقط، يعني الوزير الرجاي ده هيقعد ثلاث شهور وهيروح بيتهم بعد كده.
طب ما هيقولك لسه على ما يتعرف على المشاكل اللي في الوزارة، يبقى احنا مش هيعمل حاجة، والأسعار في ارتفاع والبطالة في تزايد.
طبعا يعني أنا عشان كده بقول لك عازم،
وداخلين على رمضان،
عازم هو في موقف صعب. وكل ما أتمناه إنه يا جماعة لما يعمل الدكتور عصام شرف التشكيل الحكومي، يعني ارجو ان احنا نمرر الامور، ترى ما فيش حد فاسد ولا حد من الحزب الوطني ولا غيره، نمرر الامور لمده 3 شهور، بعدها هتشكل حكومه من قبل يعني المجلس العسكري ومجلس الشعب. لانه في النهايه انت هتعكس الخريطه السياسيه اللي موجوده في البرلمان بالاساس، تشوف الاخوان واخدين قد ايه وتشكل حكومه على هذا الاساس. فانا اتمنى بس المرحله الانتقاليه دي لان نتوقف كثيرا امام المشاكل ممكن تجر لنا لقضايا فرعيه.
طب ما هو في بعض التسريبات اللي بتتقال دلوقتي، هو كان في مقابله للدكتور عصام شرف امبارح مع جورج اسحاق وكان عمرو حمزاوي وكان بالليل الدكتور علي السلم نائب رئيس حزب الوفد، ففي كلام بيتقال ان جورج اسحاق يبقى نائب رئيس وزراء.
هو نفسه نفى ده ونفى ان حد اتكلم معاه.
لا، الكلام ده بيتقال النهارده.
شوف،
وعمرو حمزاوي وزير للشباب وعلي السلمي وزير للاستثمار تعود من جديد الوزاره، ومصطفى السيد او اللي هو محافظ اسوان او علي الفرماوي رئيس صندوق تطوير العشوائيات منهم مرشح منهم واحد يمسك التنميه الاداريه.
يعني حتى الان دي كلها اخبار انا قريتها على المواقع وعلى الانترنت، لكن ما حدش يقدر يقول لغايه دلوقتي قرار محدد انه كل الاطراف دي بتنفي دلوقتي. لكن هو بيجري اتصالات وبيجري مشاورات يمكن غير معلنه. كل احنا بنتمنى ان ربنا يوفقه ويجيب لنا حكومة محترمة
يا رب
تقضي معانا فترة الثلاث شهور دي بشكل كويس وتنجز فيها وتحقق بعضا من مطالب الثورة حتى على الأقل.
يا رب. الرئيس مصر لم يظهر بعد، دي مقولة بيقولها دايما كبار السياسيين ان رئيس مصر لم يظهر بعد، حتى يعني احنا اسماء كتيرة بقوا 22 واحد او 22 واحد من المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية، البرادعي عمرو موسى اسماء عديدة، الدكتور سليم العوا، عبد المنعم الفتوح، الشيخ حازم اسماعيل، حمدين صباحي، هشام البسطويسي، ايمن نور، المجموعة دي كلها بيقول لك لا لم يظهر بعد.
ده دليل على ان الناس لسه منتظرة الفارس الذي سيأتي ويقود البلاد. الفارس بمعنى انه الاكثر احتراما للدستور والقوانين، حد يبقى له كاريزما كده يلم الشعب.
ما انت شايفه موجود في المجموعه دي؟
انا شخصيا مع من يقولون باننا علينا الانتظار لبعض الوقت، ربما يظهر شخص يستطيع ان يبهر المصريين. المصريون يريدون رجلا قويا وحاكما قويا لديه ايمان حقيقي بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية، لديه ايمان عقائدي حقيقي، لديه قدرة على ان يعيد مصر لتمارس دورها، يستطيع ان يتحدى الامريكان والصهاينة ويقول لا. السياسات الدبلوماسية دي
هل يكون فريق سامي عنان؟
ما اعرفش مين اللي ممكن يجي. ما اعرفش مين اللي ممكن يجي، لكن دي مواصفات مطلوبة بكرة او بعده. لذلك النهاردة انا ضد انك تقول لحد مثلا او يرد عليك يقول لك انا حد فلان، لا استنى لغايه قفل باب الترشيح.
لسه ده لسه وقت كبير.
اغلق باب الترشيح يمكن
حد يتنازل،
يطلع حد كويس حد اكثر قبولا في الشارع. لكن في كل الاحوال انا بعتقد ان احنا هنمر بمرحله مهمه جدا في تاريخ مصر الحديث. برلمان سياتي نظيفا معبرا عن الاراده الشعبيه، انتخابات حره، القضاء سيلعب الدور الاساسي في اشراف العمليه الانتخابيه، رئيس جمهوريه منتخب لاول مره منذ زمن طويل، ربما هذا سيدفع مصر إلى أن تدخل مرحلة جديدة في تاريخ المعاصر.
طب كيف نعيد العلاقة والثقة بين الشرطة وبين الشعب؟ احنا شايفين يعني بقى في فجوة كبيرة جدا بين الشرطة وبين الشعب، مع ان في محاولات وبقينا بنشوف دلوقتي الشرطة متواجدة في كل الميادين وفي كل الأماكن في كتير من البلدان.
شوف ثلاث شروط مهمة. الشرط الأول هو الإعلام. الإعلام لابد أن يتوقف عن التحريض ضد الشرطة. يعني في أحداث، في واحد عمل جريمة حاسبه، لكننا نسمع دائما بشكل أو بآخر حمل التحريض ضد الشرطة، الشرطة اللي عملوا كذا واللي عمل وهو ألحقوا نسبه تاني.
في جهات بتحاول
في تحريض، في تحريض ضد الشرطة. وده بيتسبب في احتقان. ويعني مثلا احنا مؤخرا تعرف انه احدى القنوات الفضائية لعب الدور في المشكله اللي حصلت في التحرير. وقالت ان جابت قنبله وحبت تعمل تمثيل ان دي قنبله اسرائيليه والشرطه بتستخدمها، واتكشف هذا الموضوع. وفي بلاغ بيحقق في النيابه،
قناه الان تي في.
فلا بد ان يكون هناك اعلام ينأى بنفسه عن الاساءه للشرطه وعن اثاره الفتنه بين الشرطه والشعب. دي واحد. نمره اثنين، لابد ان تؤكد الشرطه بالفعل، وأنا على يقين بأن ده بيحصل دلوقتي، أنها تحترم حقوق الإنسان وأنها يعني لن تتجاوز عن أداء رسالتها المنوط بها واللي حددها اللي هو منصور عيسوي في عدد من النقاط في أكثر من حديث وأكثر من خطاب. الأمر الثالث هو القبول الشعبي والاستعداد الشعبي والتعاون الشعبي مع الشرطة، خاصة أننا أمام مخاطر جمة، بلطجة واعتداءات وخطف وعمليات إجرامية ترتكب في وضح النهار عيني عينك. أنا ضربت مثل بأوتوبيس شركة بترول في مدينة نصر في عز الظهر وهو طالع الساعة 3:30، أربعة بلطجية في الشارع الرئيسي طلعوا عند عباس العقاد، هات يا ابني كل اللي معاه، خدوا الفلوس وبتاعه مش على الموتوسيكلات، مش مشكلة في حاجة. فأنا بعتقد أن احنا في حاجة إلى الشرطة أن تعود، وفي حاجة إلى أن نفتح صدورنا لصفحة جديدة.
يا رب إن شاء الله. البلد رايحة على فين بقى في النهاية؟
البلد رايحة على الطريق القويم إن شاء الله، هنخرج من الأزمات ومن حالات الانفلات إلى بلد يليق بالمصريين، لأن المصريين شعب يستحق بالفعل أن يكون ويعيش في وطن يتمتع فيه الإنسان المصري بالحرية وبالكرامة وبالعزة. أسهم المصريين في ارتفاع، المصريون في الخليج وفي غيرها من المناطق
يفخرون
الآن بمصر، رغم أنهم كانوا منذ فترة قليلة يشعرون يعني بغصة عندما يأتي ذكر وطنهم.
هل ستترشح في انتخابات مجلس الشعب القادمة؟
إن شاء الله.
فين؟
في حلوان.
في حلوان، ولا هتسيب الدائرة للإخوان؟
ما أقدرش أسيبها. لا، الإخوان ما عندهمش مشكلة معايا يعني إطلاقا.
ربنا يوفقك. ولا هتدخل رئيس الجمهورية؟
لا،
مجلس الشعب إن شاء الله بالتوفيق إن شاء الله. ربنا يكرمك استاذ مصطفى، سعداء دايما بيك وبنسعد بيك وبنتعلم منك دايما.
الله يخليك.
شكرا جزيلا استاذ مصطفى بكري. مشاهدينا الكرام، يعني كان حديث رائع وحديث مهم جدا مع كاتب محترم ومتميز ويعني مع الأستاذ مصطفى بكري بالتأكيد دايما بنتعلم ودايما بناخد منه أهم الأمور ويعني تحليل للأحداث التي تتم في الشارع المصري. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ مصر من كيد الأعداء وأن يحفظها من كل سوء، اللهم أمين. مشاهدينا الكرام، في النهاية باسمكم أتوجه بخالص الشكر والتقدير للكاتب الصحفي الكبير الأستاذ مصطفى بكري رئيس مجلس إدارة جريدة الأسبوع. شكرا جزيلا لك، ربنا يكرمك وسعداء. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، الشكر والتحية والتقدير لحضراتكم من أسرة قناة الرحمة، أحبكم في الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.